Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi seyyidina tahirin. Nazal al-bahsu fi vakti salatil leyl. Ve ittadaha ledeyna enne ما اتفق عليه الفقهاء والدعي عليه الإجماع أن أفضل وقت لصلاة الليل هو ما يقترب من الفجر. وذكرنا في الدرس السابق جملة من الروايات التي تدل على هذا المطلب. أما اليوم فيوجد بعض النصوص التي يظهر منها الخلاف. طبعا من جملة النصوص التي تدل على المطلب السابق النصوص التي دلت على فضل الثلث الأخير من الليل وعلى استجابة الدعاء فيه عليكم السلام، وكذلك الآيات التي دلت على استحباب الآيات والروايات التي دلت على استحباب الاستغفار في وقت السحر. والسحر تقدم نقل المصنف على أئمة اللغة هو أنه القريب من الفجر. هناك صحيحتان تدلان على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوزع صلاة الليل على تمام الوقت، وبما أن الوقت كما تقدم يبدأ من منتصف الليل، فإذا هناك جزء من صلاة الليل كان يقع في أول الوقت. هذا معنى التوجيه، فهذا يتنافى مع الروايات السابقة التي تدل على استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخر الوقت. إذن على مستوى الروايات يوجد ما يظهر منه المعارضة. نقرأ هاتين الروايتين. الرواية الأولى رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب. الرواية من ناحية السند لا يوجد فيها إشكال. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من سورة آل عمران الآيات الأخيرة، ثم يستن ويتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع 4 ركعات على قدر قراءة ركوعه وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام. هنا محل الشاهد، جزء منها كان في الاستيقاظ الأول ثم ينام ثم يستيقظ فيأتي بالجزء الآخر. فلو كانت صلاة الليل يؤتى بها في الجزء الأخير من الليل، هذا لا يتحمل أن يصلي جزء منها ثم ينام ثم ماذا؟ ثم يصلي الجزء الآخر، فهذا يتناسب مع التوزيع على تمام الوقت وإلى آخر الرواية. رواية ثانية أيضا رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، بناء على رأي بعض حسنة وبناء على التحقيق تكون صحيحة، والوجه في ذلك هو وجود إبراهيم بن هاشم. عن أبي عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فيوضع عند رأسه مخمرا، يعني يجهزه فيرقد ما شاء الله، كان ينام قبل منتصف الليل ثم يقوم فيستاك ويتوضأ يرحمكم الله ويصلي 4 ركعات، ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي 4 ركعات ثم يرقد وهكذا. هذه الرواية أيضا تدل على خلاف ما تقدم. ونسب إلى ابن الجنيد العمل بهاتين الصحيحتين، فبناء على ذلك لا يسلم الإجماع المتقدم مع قطع النظر عن حجيته وعدم حجيته، قد يقال لا يسلم لكنه حجة لمخالفة معلوم نسب كلامنا في أصل الصورة، لا يسلم الإجماع المتقدم لوجود مخالف من القدماء وهو ابن الجنيد، لأنه عمل بمضمون هاتين الروايتين، فتحصل أن هاتين الصحيحتين تتنافيان مع دعوى تأخير صلاة الليل إلى آخر الليل، إلى الجزء الأخير من الليل، فيقع التعارض بين هذه الطائفة وبين الطائفة المتقدمة التي قرأناها في الدرس السابق. هناك محاولة للجمع بين الطائفتين، حاصل هذه المحاولة التي ذكرها المحدث البحراني أن يقال أنه نحمل هذه الطائفة على مريد التفريق ونحمل تلك الطائفة على مريد الجمع، بمعنى من أراد أن يصلي صلاة الليل دفعة واحدة فالأفضل له أن يصليها في آخر الليل، ومن أراد أن يصليها على دفعات فالأفضل له أن يفرق بالطريقة المذكورة في هاتين الصحيحتين. هذا جمع ذكر بين هاتين الطائفتين، إلا أن الشارح لا يرتضي هذا الجمع، أولا باعتبار أنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، ليس بجمع عرفيا أو جمع يبتني على وجود قرينة تدل عليه، وإنما هذا الجمع نشأ، هذا معنى الجمع التبرعي، نشأ من أولوية الجمع عن الصح، حتى لا نطرح واحدة من الطائفتين جمعنا بكيفية من الكيفيات الممكن ولا شاهد على هذا الجمع، هذا معنى الجمع التبرع، فإذا لا يمكن الأخذ بهذا الجمع. الإشكال الثاني أن فتاوى الفقهاء مطلقة ولا يوجد عندهم هذا التفصيل، ولا واحد منهم عندهم هذا التفصيل،
فبناء على ذلك يكون مضمون الطائفة الأولى معمولا به عند الفقهاء، بينما مضمون الطائفة الثانية غير معمول به عند الفقهاء، فلا تتكافأ الطائفتان. واضح؟ فمع عدم التكافؤ لا تصل النوبة إلى المعارضة والعلاج. هذا إشكال المصنف رحمة الله عليه. ثم يحاول هو قدس سره أن يذكر وجها آخر، يقول من المحتمل أن يكون المقصود من أخبار الطائفة الثانية هو التوزيع في الثلث الأخير من الليل، فحينئذ لا يكون هناك تنافي بين الطائفتين. غاية الأمر، الطائفة الأولى كان يصلي صلاة الليل دفعة واحدة في الثلث الأخير، هذه كان يصليها على دفعات في الثلث الأخير. هذا احتمال في ذلك. يقول هذا الاحتمال لا مبعد له في هاتين الصحيحتين، والسبب في ذلك أنه لا يوجد تصريح في هاتين الطائفتين بوقت قيامه صلوات الله عليه من النومة الأولى. صحيح الرواية، أحد الروايتين قالت كان يصلي العتمة ثم ينام. طب ثم ينام كم ينام؟ لم تذكر الرواية، فلا يوجد دليل على أن الحصة الأولى من التوزيع كانت عند منتصف الليل ليكون الحصة الثانية بعد النوم الثانية كانت في آخر الليل. فلا يوجد في هاتين الصحيحتين ما يدل على أن القيام الأول كان في منتصف الليل أو في الجزء الأول من الوقت، فلا يوجد ما ينافي هذا الشيء. بل يمكن أن يقال أنه في الصحيحة الثانية يوجد تصريح بأنه كان يقوم بعد ثلث الليل، لأن الرواية هكذا تقول: قلت في آخر الرواية، يسأل السائل: قلت متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل. إذن لم يكن هناك توزيع من النصف إلى الأخير. ملتفت جيدا؟ يقلل. لا، ألان نأتي إلى ذلك. لكن نفس الكليني عندما أورد هذا الخبر قال: وفي حديث آخر بعد نصف الليل، يعني بدل قوله بعد ثلث الليل، الكليني ذكر أنه يوجد حديث آخر يقول بعد نصف الليل. واضح هذا الكلام؟ يقول: ولكن حتى مع هذا الاحتمال الذي ذكرناه أنه كان يستيقظ بعد ثلث الليل، مع ذلك يبقى هناك تعارض بين هذه الطائفة والطائفة الصادقة، لأنه في الطائفة الصادقة كان صلاة الليل يؤتى بها في الثلث الأخير، وهذا يتنافى مع هذا الحمل. فيبقى الإشكال حتى مع هذا التوجيه، يبقى الإشكال وارد.
ونقرأ هذا المقدار. يقول: لكن المستفاد من الصحيحين توزيع النبي صلى الله عليه وآله لها على تمام الوقت وتوسيط النومتين والإيطار بين الفجرين، يعني الإتيان بصلاة الوتر كما عليه الإسكاف، ويمكن الجمع بينهما وما سبق بتخصيصهما بمريد التفريق وما سبق بمريد الجمع كما قيل. يشكل الإشكال الأول، يقول: لكن فتوى الأصحاب وأدلتهم من الإجماعات والروايات مطلقة، ولا يكافئها الصحيحان. بينا وجه عدم المكافأة، يكون عمل الأصحاب على الطائفة الأولى. الإشكال الثاني، مع أن الجمع بين الروايات بذلك فرع وجود شاهد عليه، وليس يعني لا يوجد شاهد فيكون جمعا تبرعيا. واضح هذا الإشكال الثاني؟ ويحتمل حملهما على وقوع التوزيع في آخر الليل، إذ ليس فيهما الدلالة على أنه صلى الله عليه وآله متى كان يقوم، بل صرح في الثاني أنه كان يقوم بعد ثلث الليل، لكن قال الكليني وفي حديث آخر بعد نصف الليل. ومع ذلك أفضلية التوزيع من أول الثلث تنافي كلية أفضلية ما يقرب منه إلى الفجر، فتدبر فيبقى الإشكال واحدا. ومن هنا يظهر وجه النظر في بعض ما مر من النصوص. وهذه الرواية مثل الروايات السابقة لا تكون واردة في مقام البيان، يعني يريد أن يحدد أن الوقت كان بعد نصف الليل، صلى بعد نصف الليل، يعني صلاته كانت بعد نصف الليل. أما بالتحديد متى كانت بعد النصف، الرواية تكون ساكتة عن ذلك.
أو ثلاث الربع، يعني فقبل الأخير يعني قبل الربع الأخير صلى ثم رجع.
نعم. الذي الآن هو هذا بعد نصف الليل، أقول أنه بعد نصف الليل لا تدل على أنه مباشرة كان يصلي ذلك بعد نصف الليل، وخصوصا يعني تكون أيضا من الروايات التي تحتاج إلى جمع مع تلك الروايات المتقدمة. الإشكال هنا أن جملة من النصوص المتقدمة
بعد الثلث فيه المطلق شيئا،
الآن هو هذا ما بعد الثلث. أي
رواية قالت وكان يقوم بعد الثلث الليل لتصريح الموجود في الرواية
الثانية
بعد الثلث الليل، وفيه بعد الثلث الليل.
إما هو الإشكال، هذا ما أشكله المصنف.
لا، المصنف ظهر عبارة بأنه هناك قد يكون مرجح وصحيحة الثانية، لأنه كان يقوم بعد الثلث الليل.
أي فيقول يبقى، ومع ذلك أفضلية التوزيع في أول الثلث تنافي كلية أفضلية ما قرب إلى الفجر.
تنافي بدل ليس فيهما الدلالة على أنه صلى أنه صلى الله عليه وآله متى كان يقوم، بل صرحت الثانية أنه كان يقوم بعد الثلث.
صحيح، هذا غاية ما يدل على أنه يقلل دائرة الإشكال. أما يقول المصنف لا يرفع أصل الإشكال، هذا إشكال المصنف. يقول لأنه بداية التوزيع من ثلث الليل يبقى يتنافى مع ماذا؟ مع الأفضلية في ما يخرج من الفجر.
هذا ما قال أنه بعد ثلث الليل، الذين يقولون أما نصف الليل، يعني قال في قولين أما ثلث الأخير أو نصف الليل، أما بعد ثلث الليل يعني ما أحسن نصف الليل لم يأتي.
لا، هذه بعد ثلث الليل تحمل على أن المفروض الثلث الأول من وقت دخول صلاة الليل، لأنه المقصود بعد ثلث الليل، ولا بعد ثلث الليل يعني الساعة العاشرة.
تقول يعني ماذا؟
لا، الذي فهمه المصنف من ذلك يعني الثلث الليل، يعني الثلث الأول من وقت صلاة الليل. نعم. يقول بناء على بقاء الإشكال، من هنا يظهر ثبوت إشكال على بعض النصوص الدالة على كون أفضل ساعات الليل الثلث الأخير. فوجه الإشكال في ذلك أن مقتضى إطلاق فتاوى الأصحاب أن هذا الثلث الأخير هو محل الفضيلة، لا أن هذا الثلث الأخير متفاوت الأجزاء بحسب الفضيلة. بمعنى أن الجزء الأول الأخير من الثلث الأخير أفضل من الجزء الأول. مع أن ظاهر عبارة الماتن وعبارة الفقهاء هو أنه كلما اقترب الوقت من طلوع الفجر كلما كان أفضل. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول أن رواية الثلث الأخير من الليل تتنافى مع ظاهر فتوى الفقهاء. ظاهر فتوى الفقهاء أن كلما اقترب من الليل من طلوع الفجر كلما كان أفضل، فالخمس دقائق الأخيرة أفضل من الخمس دقائق التي قبلها، مع أن الرواية تعبر بالفضيلة للثلث الأخير من الليل، كأنه هذا الثلث الأخير كله ظرف للفضيلة. فهذا إشكال آخر حينئذ. ثم يحاول دفع هذا الإشكال بأن العمدة في المقام وإجماع الفقهاء على هذه الكلية، فتنحل المشكلة، فيكون هذا الإجماع موجبا لجبر ضعف الدلالة في رواية ثلث الأخير من الليل. أنها كيف نجبر الدلالة؟ بأن تكون ناظرة إلى وقت الفضيلة بشكل كلي وليست ناظرة إلى تفاوت هذا الوقت، فتنحل المشكلة. لذا يقول: ومن هنا يظهر وجه النظر في بعض ما مر من النصوص الدالة على كون أفضل ساعات الليل الثلث الأخير، فإن غايته أفضليته خاصة، لا كونه أيضا متفاوت الأجزاء، يعني الثلث الأخير متفاوت الأجزاء بحسب الفضيلة، كما هو ظاهر الكلية في العبارة. أي عبارة؟ عبارة الماتن. قال: وكلما قرب من الفجر كان أفضل. هذه عبارة، هذه الكلية التي ذكرها في العبارة. وعبائر الجماعة. فإذا العمدة هو إجماع الإمامية على هذه الكلية. والمراد بالفجر هو الثاني. التفت، تقدم معنا في الدرس السابق عبارة وين؟ يقول: طبعا لا يتنافى، واحد يشكل علي ان انا قلت الفجر الكاذب. ليش؟ لأن أنا الذي فسرته بالفجر الكاذب هو الرواية لا قول الماتن. هنا يشرح قول الماتن الرواية ماذا كانت تقول: أحبها إلي الفجر الأول. أنا كنت أشرح الفجر الأول. أما كلمة الفجر المطلقة في كلام الماتن ما هي؟ هذا الذي يقول المقصود من الفجر هنا الفجر الثاني، يعني كلما قرب من طلوع الفجر الصادق كلما كان أفضل، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرته سابقا. يقول: والمراد بالفجر هو الثاني كما هو ظاهر النصوص وأكثر الفتاوى وصريح جملة منهما من النصوص والفتاوى، خلافا للمرتضى فقيده بالأول. وظاهر وجه التقييد في الأول هي تلك الرواية التي تقدمت هي قيدته بالأول. قال في الذكرى: ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ. ظاهره أنه يوجد خلاف بين السيد المرتضى وبين القوم. ظاهر القوم أن المراد من الفجر الفجر الثاني، وظاهر السيد المرتضى أن المراد من الفجر الفجر الأول. استدل له الشهيد في الذكرى بهذا الدليل، أن نافلة الفجر يؤتى بها قبل الفجر الصادق، يجوز الإتيان بها قبل الفجر الصادق. فلو كان المقصود من الفجر الفجر الصادق يعني الفجر الثاني، لاتحد وقت صلاة الليل مع وقت نافلة الفجر، مع أن نافلة الفجر للفجر والصبح وصلاة الليل للليل. فحتى نحل هذه الإشكالية نلتزم بأن صلاة الليل يؤتى بها قبيل الفجر الأول، والذي يقدم ونافلة الفجر تقدم على الفجر الثاني، فتنحل المشكلة، أصبح صلاة الليل وقتها غائرا لصلاة الفجر. هذا ما يمكن أن يستدل به للسيد المرتضى. ثم أشكل الشهيد على ذلك بأنه لا، هذا يبتني على أن تكون صلاة الفجر من صلوات النهار، ركعتي الفجر من صلوات النهار، والحال أنها من صلوات الليل لا من صلوات النهار. ما الدليل على ذلك؟ يقول الروايات التي سوف تأتي عندما يتعرض الشارح لوقت نافلة الفجر، هناك روايات تدل على أن وقتها على أن صلاة الفجر هي من نوافل الليل لا من نوافل النهار. فهذا الكلام الذي ذكره السيد المرتضى، هذا التوجيه الذي ذكره الشهيد لا يمكن الموافقة عليه. يقول: خلافا للمرتضى فقيده بالأول، قال في الذكرى: ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حين إذن. والغالب أن دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت أخرى، فدخول وقت صلاة النهار التي هي نافلة الفجر بعد خروج وقت صلاة الليل، ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار الآتية. وظاهر أن ما قبل طلوع الفجر الثاني يكون من الليل، لأن الصباح متى يبدأ؟ بعد دخول الفجر الثاني. مضافا إلى ما سيأتي من أن محل ركعتي الفجر قبله ومعه وبعده. هو ظاهر ذلك لأنه ربما يقال أن تلك الروايات بوجود احتمال أن تلك الروايات ليست ناظرة إلى انتهاء الليل، وإنما ناظرة إلى وقت صلاة الصبح التي فرقت بين الفجر الأول والفجر الثاني. فتحديد صلاة الصبح بالفجر الثاني لا يكون دليل على أن ما قبل الفجر الثاني يكون من الليل، لعله يكون لا يكون من الليل لكن وقت صلاة الصبح يبدأ من هنا، لأن الروايات ليست صريحة في ذلك. يقول ثم إن المتبادر من الانتصاف، هنا أيضا بحث بالنسبة لصلاة الظهر، فإحنا نعرف أنها في منتصف النهار، وكيف يعرف منتصف النهار؟ ذكروا في محله أنه يعرف بميل الشمس عن رأس الإنسان من المشرق باتجاه المغرب. طبعا ربما يختلف في بعض المناطق وفي بعض الفصول، لكن هذه واحدة من العلامات التي يعرف بها منتصف النهار. بالنسبة لمنتصف الليل، فهل هو المنتصف بين غروب الشمس وطلوعها أو بين غروب الشمس وطلوع الفجر؟ يوجد خلاف في المسألة. ظاهر المصنف، ظاهر عبارة الشارح، أن الأكثر ذهبوا إلى أن المنتصف هو منتصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر. ظاهر العبارة هكذا. ليش ظاهر العبارة؟ من أين استظهرنا؟ لأنه بعد أن ذكر هذه الفتوى قال وبعض الأصحاب، فمما يدل على أن الأول هو الرأي السائد، أما هذا ذهب إليه بعض الأصحاب أنه من الغروب إلى طلوع الشمس. بينما في غير هذا الكتاب ذكر جماعة لأن المشهور هو الثاني، من غروب الشمس إلى طلوعها. مثلا في رسائل آل طوق يصرح بأن المعظم ذهبوا إلى هذا. كيف ما كان؟ ولذا قلت أنا الظاهر، قلت بقرينة المقابلة يظهر من العبارة وليس الصريح. نعم صحيح، أنا قلت الظاهر. يقول ثم إن المتبادر من الانتصاف هو منتصف ما بين غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر، إلا أنه صرح بعض الأصحاب بأن المعتبر تنصيف ما بين طلوع الشمس وغروب الشمس. قال يعني هذا البعض اللي هو السزواري في الكفاية قال ويعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس. التفت شوي، هذا المطلب فيه شيء من الدقة. هذا مضمون رواية سوف يأتي. بحسب ظاهر عبارة الشارح هنا انحدار النجوم علامة على منتصف الليل، لا أن انحدار النجوم دليل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب. شوف فرق بينهما. يعني يوجد مطلبان، المطلب الأول أن ندعي بأن نصف الليل متى يكون؟ بين غروب الشمس وطلوع الشمس، هذا مطلب. مطلب آخر أن هذا المنتصف كيف يعرف؟
ظاهر العبارة أن انحدار النجوم ليس دليلا على المدعى، وهو أن المنتصف بين طلوع الشمس وغروب الشمس، وإنما هو علامة على المنتصف. ولكن ظاهر كثير من الفقهاء أن هذه الرواية، رواية الانحدار، من أدلة هذا القول، يعني ما يقرب من 50 دليل ذكروه لإثبات هذا المدعى. واحد من الأدلة 50 هذا الدليل، فحينئذ كيف يكون انحدار النجوم دليلا؟ لا يمكن أن يكون دليلا إلا بالاستعانة بالاعتبار، بدعوى أننا اعتبرنا هذا الشيء فوجدنا أن انحدار النجوم يناسب النصف بين الطلوعين، لا بين طلوع الفجر وغروب الشمس. منتفج جيدا؟ يعني الآن عندنا علامة، عندنا علامة وهي انحدار النجوم. كيف انحدار الشمس نحو المغرب دليل على الزوال؟ انحدار النجوم نحو المغرب دليل على الزوال، زوائع دليل على منتصف الليل. هذه قاعدة. إذا أردنا أن نجربها في الخارج، لنفترض جربناها فوجدناها الساعة 12 ليلة، ثم حسبنا بين غروب الشمس وطلوع الفجر، لا يكون النصف الساعة 12، بينما لو حسبنا بين غروب الشمس وطلوع الشمس يكون النصف الساعة 12. فإذا يكون الدليل هو الاعتبار، أننا طبقنا هذه الرواية واعتبرناها في الخارج فوجدناها تتناسب مع ماذا؟ مع غروب الشمس وطلوع الشمس، لا بين غروب الشمس وطلوع الفجر. واضح هذا المطلب؟ إلا أنه صرح بعض الأصحاب بأن المعتبر تنصيف ما بين طلوع الشمس وغروبها، قال ويعرف بانحدار النجوم، لكن قلنا ظاهر العبارة أنها ليس دليلا وإنما هي علامة على النص، ويعرف بانحدار النجوم الطالعة، يعني انحدارها عن شمس الرأس باتجاه الغروب، بانحدار باتجاه الشرق بالعكس، بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس، أو لا بالعكس إلى الشروق. لكن يقول مقصودنا من النجوم، أي نجوم؟ التفت، في نجوم يعبر عنها بأنها النجوم الدائرة مدار الشمس، وفي نجوم تكون في الأثناء، يعني في نجوم تشرق، يعني هي في الحقيقة تظهر، في الحقيقة تظهر تشرق مع مدار الشمس، يعني بمجرد انتقال الشمس إلى مدار الغروب تبدأ هذه النجوم، وفي نجوم لا، في نجوم تبدأ بنصف الليل. فليس مقصودنا من النجوم التي هي علامة النجوم التي تبدأ في نصف الليل، لأن هذه النجوم التي تبدأ بنصف الليل أو بعد نصف الليل كيف تكون علامة؟ لأن هذه انحدارها يكون قبيل الفجر. واضح؟ فمقصودنا من النجوم التي هي علامة أي نجوم؟ لا مطلق النجوم التي في السماء، بل النجوم التي تشرق مع مدار الشمس. واضح هذا الكلام؟ لذا قال مع غروب الشمس، النجوم الطالعة مع متعلقة بالطالعة، واضح هذا الشيء؟
هذا قال بعض الأشخاص كانوا يرون النجوم في وقت الظهيرة فشلون مع سلوك الشمس. نعم الانحدار يعني انحدار يعني عن سمت الرأس، هذا المقصود. لكن أي نجوم؟ لا مطلق النجوم، النجوم التي تزامن الغروب، وإلا في بعض النجوم تظهر في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهذه لا يمكن أن تكون علامة. هذا معنى ما يقال في بعض كتب الفقهاء النجوم التي تزامن مدار الشمس، هذا المقصود. يعني عندما تنقلب الشمس إلى مدار الغروب هناك نجوم تظهر، هذه النجوم عندما تبدأ بالانحدار عن سمت الرأس حينئذ ماذا؟ تكون علامة على منتصف الليل. ولعله لمروي الفقيه بسنده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال للليل زوال كزوال الشمس. قال فبأي شيء نعرفه؟ قال بالنجوم. إذن انحضرت الرواية، واضحة الدلالة على هذا المدعى. أما تقييد النجوم بنجوم المغرب فلوضوح أن مدارات النجوم لما كانت مختلفة بعض مداراتها يكون في المنتصف أو بعد المنتصف فلا يصلح أن يكون علامة، فينصرف حينئذ لفظ النجوم المنحدرة إلى النجوم التي تظهر بمجرد دخول الليل. واضح وجه الاستدلال؟ هذه العلامة، علامة، علامة زوال الليل، يعني علامة نصف الليل. أما أن نصف الليل، أما أن نصف الليل من غروب الشمس إلى شروق الشمس لا بد أن يكون في الاعتبار، فلا يوجد دليل آخر. لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، وإن حاول البعض أن يوجه الاستدلال بها على المدعى لكن لا يمكن إلا أن يكون بالاعتبار أنهم اعتبروا فوجدوا أن هذه تتناسب مع شروق الشمس لا مع طلوع الفجر. وقريب منه آخر مروي في مستطرفات الشرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام قال دلوك الشمس زوالها وغفق الليل بمنزلة الزوال من النهار. هذه الرواية كيف تدل على المدعى؟ هذه الرواية تقول غفق الليل بمنزلة الزوال من النهار. نعم غفق الليل بمنزلة الزوال من النهار، هذا بقرينة الصبر وبقرينة مقدمة خارجية أن زوال الشمس هو منتصف ماذا؟ النهار، ومنتصف النهار يبدأ من الشروق إلى الغروب عند المعظم، فلا بد أن يكون منتصف الليل بالعكس مقابلا له.
بالي يوصل
النهار اتفاق، لا يوجد اتفاق، المعظم من المعظم هكذا. أو بعبارة أخرى لانتصاف في نصف النهار بحسب هذه الرواية محالي للانتصاف في نصف الليل،
والاعتبار دل على أن النصف المحاذي لنصف النهار هو ما كان بين الغروب وطلوع الشمس، فنرجع حينئذ إلى الاعتبار. نعم، أي هو الاعتبار التشريعي. لكن الشارح يناقش في كلا هاتين الروايتين وفيهما قصور من حيث السند. أما الأولى فواضحة، وأما الثانية، وأن الثانية هكذا مع قطع النظر عن مبنى المصنف في مستطرفات السرائر في حد ذاته يوجد نقاش، وحاصل النقاش أنه لا نعرف سند ابن إدريس إلى هذه الكتب إلى أصحاب الكتب، فتكون مجهولة يرحمكم الله، لأن ابن إدريس نقل الرواية عن علي بن محمد بن محبوب وسنده إليه غير مذكور. هذه مناقشة مثل السيد الخوئي مثلا يلتزم بها. ولكن هناك رأي في مقابل ذلك يقول لا نحتاج إلى سند، لاعتبار الوجادة هنا تكفي، أن ابن إدريس لقرب عهده ينقل من هذه الكتب مباشرة فلا يحتاج إلى سند، كما ننقل الآن نحن من كتاب الكافي، فهل يطالبنا أحد بسند إلى كتاب الكافي؟ لا يطالب. فكذلك بالنسبة لابن إدريس. طبعا المصنف مرارا في هذا الكتاب يتمسك بجملة من الروايات مستطرفات الصرائح، فلا بد أنه لا يرى هذه المشكلة، فحينئذ لا بد أن نبحث عن مشكلة أخرى، وهذه المشكلة الأخرى أنه يوجد في سند هذه الرواية أحمد بن عبد الله القروي وهو من المجهولين، فتكون الرواية ضعيفة السند، يعني بين محمد بن علي بن محبوب والإمام الباقر بحسب الظاهر يوجد هذا الرجل. خلينا نشوف الرواية. صفحة كم؟ 107. عن جواز لبس الحرير. نعم، ليس لها علاقة أصلاً ليس لها علاقة بالبحث. باب 55. باب 55. ماذا يتبين؟ 273. نعم، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن أحمد القروي عن أبان عن أبي صفير، فلوجود القروي فيها الرواية تكون ضعيفة السند. لو يعبر الشارح بقوله نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن أبي جعفر كان أصح، أن هذه العبارة ماذا توهم؟ أنه هو الناقل عن أبي جعفر. لو قال فهو ليس طبقته تتناسب مع أبي جعفر مع الإمام الباقر عليه السلام، لكن ظاهر العبارة توهم هذا الشيء. المهم
الرواية الأولى
هل الآن نرى؟ نعم. هو يعمل ببعض الروايات في كتاب القضاء، يعمل برواية عمر بن حنبل. لا رواية فقط. إما لعمر بن حنبلة أو لمجهولية الواسطة بينه وبين محمد بن علي بن الحسين. نعم. الله لابد أن هذا هذا عن كتاب الفقيه، سنده إلى محمد بن علي بن الحسين، سنده مذكور في المشيخ، لا يوجد مشكلة. لكن بين محمد بن علي بن الحسين وعمر بن حنبلة الواسطة غير مرسلة، تكون مرسلة، وفيهما قصور من حيث السند، لكنهما مناسبان لتوزيع الصلوات اليومية على أوقاتها. وجه المناسبة ما هي؟ يوم أمس والحمد لله رب العالمين، فأنا سؤال ماذا كان؟ شنو في أي صفحة؟ في أي صفحة؟ 95. وكلما قرب من الفجر كان أفضل بلا خلاف، أجده بل عليه في الكتب المتقدمة والناصريات إجماع الإمامية. ليه؟ شنو هو لعله شنو خصوصية الكتاب؟ هذا شوف مثلا، أنا أستطيع أن أذكر لك احتمال آخر، أقول لعله الكتب المتقدمة ليس فيها حرف نون والناصريات فيها حرف نون، ممكن. يعني لا نريد أن نذكر مطلق لعله، لعله يعني أنت هكذا فتشت وفعلا وجدت هكذا، فلا يكفي. لا لا، بالنتيجة لابد أن نذكر له وجه، لابد أن نذكر له وجه، يعني أي وجه تذكره لا يكفي أن تقول لعله، لعل الآن فعلا هو هكذا، يعني في باقي الكتب المتقدمة ذكرها كفتوى وفي الناصريات ذكرها كدليل.
الناصرية في كتاب الناصرية.
إيه والناصريات لمن؟
الناصرية. أنا في انتفاق في الأصول الناصرية في الفقه.
الناصرية. نعم. فا النتيجة ما هو الجواب؟ لو فرضنا هكذا ما هو الجواب؟
يعني هذا الكتاب إذا ما كان شيء مطلوب مشكوك إنه عم تأخرين،
فما ينفع يقول إنك تقول مسكين. لا بد أن تحسن المشكلة. هذا لا يعني. نعم.
في جواب قريب وكلها بعيده.
ايه فما هو الجواب؟
اعطيكم من الاسئله الى يوم السبت ان شاء الله.